الفنجان عطاء الخالق المنان، وهذا الكون أجمعه لأجلك أيها الإنسان، لأجلك أيها الإنسان. لك الرحمن قد أعطى كرامته فكن أهدى، وأنت الشامخ الأجدى تشيد أعظم البلد.
أيها الأخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول علماء الاجتماع: تتحدد سياقات الإنسان النفسية ومساراته الفكرية من خلال أوجه متعددة، ومن أهم هذه الأوجه الأسئلة. بالأسئلة يعبر الإنسان من شاطئ لآخر، ومن غاشية غيوم إلى واحة اطمئنان. بالسؤال يعلن الإنسان عن كوامنه ويحارب صور الاستبداد والتخلف المحيطة به، وبالأسئلة يستفز الإنسان قدراته ويعرف واقعه ومستقبله. وكلما دخل السؤال للعقل بهدوء موضوعي وجراءة محدودة وتواضع منهجي، كلما حل في مسامات العقول وساحات المجتمع المحل الأسنى. واليوم أيها الأخوة والأخوات، نفتح الأسئلة من كل أبوابها في حلقة خاصة وحوار مفتوح مع ضيفي برنامج أيها الإنسان الدائم، الدكتور علي بن حمزة العمري، رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة ورئيس منظمة فور شباب العالمية. مساء الخير دكتور.
مساك الله بالنور والسرور، حياك الله.
أولا أنا أشكر لك يعني استجابة دعوة الكثير من المتابعين في عرض هذه الأسئلة، وإن كنا قد استجبنا لهم في عدة موضوعات، ولا زلنا في حلقات قادمة بإذن الله نستجيب لما يريدون بإذن الله من موضوعات ونقاشات.
الله يحييك.
دعني أبدأ لك، وإن كانت يعني هي حلقة مفتوحة وأيضا عفوية بالأسئلة وبحواراتها. هذا سؤال من متس أو مشاركة في الفيسبوك تقول اسمها كذا هي الحياة، تقول أبت حب أتعرف على حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على قائد الغر المحجلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. الأسئلة هي ممارسة حقيقية لجوانب فلسفية في بعد ما فيها، كما يسميها الدكتور طه عبد الرحمن، يقول الفلسفة هي ممارسة السؤال. فالإنسان يكون عنده جوانب عقلية ويكون عنده جوانب نفسية من خلال طبيعة الأسئلة. فالأسئلة هي ممارسة الجوانب الفلسفية منها، ويقول الفلسفة هي الخروج من سؤال إلى سؤال، بحيث أن الإنسان تتشكل عنده مفاهيم معينة من خلال هذه الأسئلة. وأنا مؤمن بهذا الكلام، لأن الإنسان أحيانا بالسؤال يمكن أن تتغير حياته، يمكن أن تتغير نظراته، فيفكر بجانب معين ثم يأتي السؤال فيجعله يفكر بطريقة مختلفة. أحيانا طرح الأسئلة بطريقة كما ذكرت أنت في مقدمة الكلمة فيها نوع من الجراء المحمودة، وفيها نوع من الهدوء والتعقل والموضوعية، يجعل للإنسان مسارات في التفكير وأيضا حتى في نهايات الأمور أو في مآلات النتائج. فكم من الأهمية بمكان أن تفتح مجالات الأسئلة والحوارات أيا كانت هذه الأسئلة وجراءتها كما قلت المحمودة.
بالضبط.
بالنسبة لهذه الأخت لا يوجد شيء يعني يمكن أن نقوله. كتبت أنا كتاب ذكريات شاب، ليس عن الحياة بقدر ما أنه شيء من مواقف الحياة التي يمكن أن يستفاد منها، لكني أستفيد من هذا السؤال لأقول ضرورة الدخول في عالم أصحاب الخبرة والتجربة والحنكة، الناس الذين قادوا في مسارات معينة أو في مجالات الإنسان يستفيد منهم، فيسأل هذا السؤال المهم، يقول أعطيني تجربة حياتك، فأنا أريد أن أستفيد من هذا السؤال ليس عن ذاتي بقدر عن الآخرين، وإلا أنا فقط كتبت شيء من المشاركة. والدكتور عبد الرحمن سيري رحمة الله عليه عندما كتب رحلتي الفكرية طالب مجموعة من المثقفين والمفكرين أن يكتبوا عن حياتهم التي مروا بها، ورأى أن هذا شيء من واجب المرحلة، يقول أن هذا واجب عليهم. لماذا؟ القضية ليست عن أناك الداخلية بقدر ما هي التجارب.
بالضبط.
يعني كما في القرآن الكريم أنا هذه ليست بالضرورة أن تكون شيئا عن الذات وعن عظمتها وعن كبريائها، لا ممكن تكون أشياء جميلة. أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، هذه الأنا ممكن تكون توضيح حقائق، هذه الأنا ممكن أن تكون فيها جانب من التواضع، أنا أقل منك مالا كما في سورة الكهف. فهذه الآلة تتحرك في زوايا معينة ينبغي أن نستفيد منها. عندما أقول والله أنا تجربتي حصلت مع الشيخ الفلاني الذي لازمته 10 سنوات، فتذكر من قصصه ومن أخباره ومن معلومات التي عنه تغير في حياتك الشيء الكثير. قبل كم يوم كنت في رحلة بحرية وكان معي كتاب عن الشهيد نزار ريان رحمة الله عليه الفلسطيني المعروف. فوأنا أقرأ في سيرته وكتابة ولده ورسالة بالمناسبة ماجستير عنه، فاستفدت فائدة كبيرة جدا. عندما كنت مثلا في مصر فوجدت كتابا عن الشيخ الشعراوي وعرفت الشعراوي، قرأت زوايا جديدة لم أعرفها عن الشيخ مثلا من قبل، وفيها لمسات فكرية وسياسية وتربوية وإيمانية. فنقل التجارب والخبرات للأجيال في غاية الأهمية، وأنا بفضل الله منذ زمن طويل جدا يعني كنت أسمح للشباب أن يدخلوا في اللقاءات وفي المجالس. يعني البعض يقول لا أخي لا يسمعوا هذه المعلومات، لا دعوهم يسمعوها ويعرفوها، يمكن شيء محدود الذي ينبغي للإنسان أن لا يرميه لكل الناس لأسباب مثلا معينة حفظا لبعض الشخصيات أو بعض المواقف التي لم تنضج بعد، لكن البقية 90% ينبغي أن يقال للأجيال وأن تعرف القصص والأخبار والمعلومات.
جميل. طيب أنا بعد هذا المقدمة علي أذكر السادة المشاهدين أنه اليوم بإذن الله في حلقتنا سيفتح أيضا مجال الاتصالات من خلال الأرقام التي يظهر لكم تباعا على الشاشة، تستطيعون التواصل معنا، وأتمنى تكون الاتصالات يعني بأسئلة مباشرة حتى نحاول أن نغطي بعض الأسئلة سواء فيسبوك تويتر وأيضا الاتصالات المباشرة. أيضا دكتور أرجع أيضا للمتصلين معنا هنا، محمد بليس يقول له نفس في الكتابة، يقول كيف لي أن أبدأ خطوات صحيحة في الكتابة وخاصة أن لكم تجربة سابقة وثرية في الكتابة؟
نعم، أما أنه سبق أن لي تجربة فهي تجربة يعني بعضها فيها ضحك يعني.
نعم.
من أول مقال أتذكر كتبته في مجلة أو في جريدة المسلمون التي كان يرأسها أنذاك الدكتور عبد القادر طاش رحمة الله عليه، وأرسلت المقالة من غير عنوان، حتى أني لما أحد الأصدقاء بلغني بالمقالة وكان الاسم موجود فوجدت فيها عنوانا استغربت أن لست أنا الذي كتبته. فأحيانا الإنسان مع الكتابة قد تكون نعم نزلت المقالة كما هي، لكن العنوان نسيت أني أضع العنوان، ربما شغلتني الزوايا التي كنت أتابعها لعدد من الكتاب الصحف عن العنوان. وأحيانا تعرف بعض الكتاب ليس له عنوان يكتبه، إنما يضع فقط العنوان الجانبي اللي هو دائما اليومي المستمر أو الأسبوعي
للزاوية.
ويدخل للزاوية يدخل مباشرة. وهذه مدرسة، وفي مدارس أخرى لا، حتى إن كان لك مسمى خاص فأنت يجب أن تضع عنوان حتى يعرف الناس ما أنت فيه.
هذه أول مقالة،
فهذه مثلا أول مقالة نشرتها. وكذلك من لطائف المقالات كنت في الثانوية أرسل مقالات لمجلة المجتمع، وقبل حقيقة سنة لاحظت أنه هذه المقالات يمكن عمرها ما أعرف كم 20 سنة ولا شيء الآن موجودة في الأعداد الأخيرة، فكأنهم أخذوا عيدون بعض المقالات ونشرها وكذا، فوجدتها يعني لاحقا في الجوانب التربوية. كانت المقالات أو الكتابات تنقسم قسمين، قسم عام يعني رأي موقف على حدث حصل لك شيء معين في حياتك، تجربة جربتها، تعليق تريد أن تعلق على كتاب أو على أشياء معينة، هذه ينبغي أن نشجع عليها الأجيال أن يكتبوا، عليهم أن يبادروا. تجربة الآن الفيسبوك تجربة ثرية لأن يمكن أكثر في الكتابة الأحرف، فعليهم أن يكتبوا ويمارسوا الكتابة على أن يعتنوا شيئا ما من اللغة العربية. يعني حتى بعض الأشياء تكون أخطاء قاتلة خاصة في المقدمة، يعني كنت أقرأ لإحدى الكاتبات الفاضلات مقدمتها الكتاب جيدة ولكنها قاتلة لأنها يعني أهملت أشياء في اللغة العربية، وكتابها في طبعته الرابعة ويتحدث عن النجاح ويتحدث عن تجربة الحياة وكذا، كتاب جميل لكن الطبعة الرابعة ونفس الأخطاء القاتلة في المقدمة، ففيها مشكلة كبيرة. فعلى الإنسان على الأقل أن يتدرب، وخاصة الآن مع الإنترنت وكذا، فالذي يريد أن يكتب عليه أن يمارس هذا اللون، ويفسح المجال للأجيال للشباب أن يكتبوا. إذا أراد أن يكتب في جانب آخر ما يتعلق بالتحديد في الجانب السياسي أو الجانب العلمي، يعني هذه تحتاج إلى أن يتدرب الشباب، تتدرب الأخوات على الكتابة، وأن يعطوا لغيرهم هذه المقالات. أن يقول والله يا فلان اقرأ هذه المقالة، راجع هذه المقالة، خاصة في الجانب السياسي. الإنسان أحيانا يتورط في معلومات من خلال قراءة كتاب معين أو مشاهدة حلقة ما أو تبني رأي معين، فيخطئ خطأ شديد ويكون في بداية عمره عنده ملاحظات شديدة جدا، فتكون من المعيب، خاصة الناس أن تعلق وتكتب وتلاحظ. إنسان عليه أن يكتب ويتعود على قبول النقد والخطأ، لكن لا يكون الخطأ يعني مستمر في المنهجيات التي فيه. فإذا يفسح للمجال يفسح المجال للكتابة وأن يعتاد الشباب عليها مع شيء من مراجعة اللغة، ولكن في الجوانب السياسية منها على وجه التحديد والجوانب العلمية في المسارات المختلفة عليه أن يحرص على إعطاء المقالة لطرف آخر. وكم وجدنا الآن من كتاب تعتبر مقالاتهم في جانبها السياسي أو الجانب حتى العلمي في الأفكار أو في الموضوعات فقهية وعلمية موضع اهتمام عند الناس وهي مقالات. وكنت طبعت الآن في معرض كتاب، كتاب سميته أنا أعبر إذن أنا موجود. هو عبارة عن جمع من المقالات التي كتبت في السنين الماضية، وأنا حريص عليه. في المقدمة قلت أن بعض هذه المقالات هي أهم مما كتبه سلف الأمة الصالح رحمة الله عليهم، مع إيماني ويقيني أن موروثنا والتراثي السابق هو الأساس وهو المنطلق الذي ننطلق منه، ولكن هذا لا يعني أن كل ما كتب في السلف الصالح بالضرورة هو أفضل مما كتب اليوم. لماذا؟ وأنا أتكلم في جانب المقالات. بعض كتابات السلف عليهم رحمة الله راعت حالة معينة وظرف معين ما عادت تهم الناس والأجيال اليوم. وهناك مقالات قصيرة يعني صفحة A4 أو صفحة ونص أو صفحتين فيها من العمق والجدة والموضوعية والتحضير ربما الساعات الطوال. أنا لا أريد أن أذكر الآن بعض كتاب الصحف جرائد معينة تزيد مبيعاتها قرابة الثلث بسبب بعض كتاب الصحف إذا كتبوا في هذا اليوم، فلها أثرها وعمقها. فهذا الذي أرشد إليه الشباب من توجيهات ونصائح.
طيب أيضا ما دام ما زلنا في الكتب والقراءة، هنا سؤال، بس السؤال هذا عميق شوي، ما هي إصداراتك في الكتب؟ طبعا كثيرة، لكن لعلي أخذ جزء من هذا السؤال تقول أهمها بالنسبة لك وما يفيد الشباب.
الكتب دائما مثل الأولاد، يعني ما يمكن أن تفضل أحد على أحد. في جوانب منها تكون علمية بحتة، وفي جوانب يكون منها فكري، وفي جوانب يكون منها شبابي أو شيء من فيه التبسيط والسهالة. بالمناسبة كتبت كتاب سميته وناسة في معرض الكتاب هذا الأخير، فقلت من حق الناس أن تستلهم الدروس والعبر والمعاني العميقة جدا في سطور قليلة. هي ليست من التباسط يعني، وأنه الإنسان ليس فيه ولا ذاك الثراء الكبير، لا هو فيه ثراء ولكن في أسطر قليلة وبطريقة معينة. فنحن بحاجة أن نساهم في الجوانب المختلفة. فالكتابات هي حقيقة مثل الأولاد، والإنسان إذا أعطى لكل كتاب ما يستحقه فهذا شيء يعني جميل. بعض الإخوة كان يسألني عن كتب أعرضها عليهم وأقول لهم شبه ناضجة أو ناضجة ومنتهية، لكن تحتاج شيء من الوقت، ربما تحتاج منك سنة أو سنتين، ليس من باب الوسوسة أنك ما أخرجتها للناس، لكن من باب أن نتقن العمل وأن نجوده. فكل كتابة من الكتابات تحتاج إلى يعني جهد. وأنا أقول لبعض من كتبوا جزاهم الله خير، خاصة من أجيال الشباب، لو أنكم هدأتم مثلا نصف سنة أو سنة وراجعتم اللغة جيدا وحققتم بعض المناطات في الأمور لكان يعني خيرا وبركة، لكن الإنسان يستفيد من التجارب.
جميل. طيب أيضا نعرض حتى ننوع في الأسئلة، فايز العتيبي يقول ما هي أبرز الأمور التي تثبت الشباب خاصة في المناشطة التربوية؟
لو أخذنا من علم الاجتماع فائدة إلى علم التشريع أو علم التدين فقه التدين، لأخذنا عبارة علي الوردي عليه رحمة الله علم الاجتماع العراقي الشهير يقول غير بيئة الإنسان تتغير أخلاقه. فأنت إذا غيرت بيئة الإنسان، الإنسان يحتاج إلى بيئة يكونها لنفسه. ما في أعظم من بيئة المسجد، من بيئة الطاعة، الإنسان الذي يستقر في المسجد ويرتاح ويطمئن فيه ولا زالت الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فيعتاد على بيئة العبادة وبيئة الطهر والنقاء الذي فيها. ورده القرآني مثلا بعد صلاة الفجر، التسبيح أو التحميد والتهليل، هذه كلها من العوامل المؤثرة في حياة الإنسان. ومشروع حياتك، أي أنت تسير مع من، أنت تقود خطواتك إلى أي اتجاه، فهناك أشبه ما يكون بطرائق معينة توصل الإنسان إلى بر الأمان. العبادة، العبادة هي الأساس، هي الجوهر التي لا يمكن للإنسان أن يستغني عنها. العبادة الذاتية أنا أتكلم، بحيث أن يكون في نوع من المحاسبة ونوع من المراجعة. يجد الإنسان كثير في حياته ممن يتكلم في جوانب سلوكية ويتكلم في جوانب أخلاقية ويتكلم في جوانب معينة، لكن هو برنامجه الإيماني وبرنامجه التربوي الذي يحافظ عليه كما يحافظ على أكله وشربه ورزقه وعمله هو الذي يثبته في الحقيقة. الإنسان بقيمه، الإنسان بمبادئه، وعندما يكون الإنسان في مستوى من الصفاء والشفافية مع حياته الداخلية كلما استطاع أن ينجح. أحد الشعراء أبو نواس صلى العشاء فقابله أبو العتاهية فقال له أما أنا لك أن ترعوي، أما أنا لك أن تزدجر، يعني مدام تقعد تصلي العشاء معنا. فقال لن ترجع الأنفس عن غيها ما لم يكن منا لها رادع. فالإنسان إذا قرر بذاته أن يدخل في مسارات الحياة وينضبط بضوابط معينة كلما كان نموذجا وكلما كان قدوة لمجموعة من الناس. هذه ميزة المؤمن الثابت، الثابت هو بمواقفه، الثابت هو بما يؤمن به من معتقدات.
جميل. طيب مدام كانت نصيحة في الشباب، أيضا أستغل هنا سؤال لأمجد زكريا يقول أتمنى أن نقرأ توقعك لما سيحدث في مصر، هو الجزء الثاني في النصيحة لي نصيحتك للشاب المسلم هناك في مصر خاصة في زمن الثورات الآن.
يعني التجربة المصرية تجربة جديدة، نحن لا نريد أن نحرق المراحل، هناك ناس مؤدلجين، المؤدلج هذا إما يريد إسقاط وإما يريد أن ينجح بشكل سريع يعني بشكل خرافي. أنا لست مع هؤلاء ولست مع هؤلاء، لست مع الناقمين والحاسدين ولست مع الناس الذين يتمسكون بأننا سننجح في كل صغير وكبير. نحن قوم نتفائل، يعني عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سراقة كيف لو أتيت سواري كسرى، لن يأخذه هذا، هذه في رحلة الهجرة كما تعرف. فعندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد جاء لاغتياله عليه الصلاة والسلام، فلما رآه ما قال له والله أنا أريد أن أشجعك فستأخذ إسواري كسرى في عهدي ولا حتى في عهد أبي بكر، إنما في عهد عمر وفي آخر عهد عمر. ففي أشياء مسافات طويلة يحتاجها الإنسان، اختلاف الحياة مسارات الحياة. يعني الأتراك عندما جاءوا تجربة أردوغان ومن قبله نجم الدين أربكان استطاعوا أن يأخذوا الرئاسة مجلس الوزراء قبل يمكن 20 سنة وملأوا الملاعب ورأينا الصور آنذاك. كانت تجربة ثرية وفريدة، أخطأوا في بعض الأمور، أخطأوا في بعض المراحل. لما جاء أردوغان أعطيت له الحكومة، كانت عنده إشكالات مع الجيش استمرت يعني فترة طويلة، ولكن وصل الآن من سلمها 150 مليار دولار في تركيا إلى أن وصل إلى قرابة 800 مليار دولار الآن في صادرات تركيا. الآن التجربة المصرية كلما يريد الجهاز الحاكم أو الرئاسة الحاكم أن تخطو خطوات هناك من المصدات التي تمنعه وتعيقه، فالتجارب تختلف من دولة إلى أخرى من مرحلة إلى مرحلة. فعلينا أن نعطي التجربة. أنا كنت عندما سمعت بعض الدعاة يتكلمون إلى أننا لن نشارك في الحكم ولن نشارك في الرئاسة وسنتركها إلى غيرنا، لم أكن متوافقا مع هذا المجال. عندك دولة ديمقراطية، عندك دولة تسمح بهذه المجالات، كلام أشبه ما يكون بالأخبار العامة والكلام النفسي هذا الذي ليس عميقا أنه تحتاج إلى تجربة ونحتاج إلى طول ممارسة، أين هذا الذي عنده تجربة وطول الممارسة من خلال الأحزاب التي كل منها يريد أن يرشح نفسه؟ فلا نكون أناس مثاليين جدا، نحن لا نقرأ الواقع، نقرأ الواقع بشكل جيد ونحاول أن ندرسه بطريقة سليمة. أنا كنت أقرأ بعض التقارير عن التجربة المصرية الآن والإنجازات التي تمت فيها، إنجازات في عمر السنة هذه بالحالة التي كانت موجودة بالإجرام الذي كان 40 سنة. الرئيس المرسي كان هناك لقاء معه، لقاء لم ينشر، عندما كان يتكلم فقط عن الفساد الموجود قال هذا الفساد الموجود فقط لو كان دوري إزاحة الفساد في الفترة الماضية وأيضا الناس الذين سيأتون بعدي ربما يحتاجون إلى 20 سنة. ونصف الإنسان يتفائل والإنسان عليه أن يقدم مشروعاته وبرامجه، فأنا متفائل من المرحلة الموجودة.
جميل. طيب أيضا حتى نطرح جزء من الأسئلة، هذا أو سارة أنه سارة نولي تقول السلام عليكم، كيف تتعامل الفتاة التي تطبق تعاليم دينها وتلتزم بالشريعة وتجد من ينادونها بالمعقدة؟
الساحة اليوم الحمد لله ساحة مفتوحة، وأصبح هؤلاء الناس رغم وجودهم لكنهم من بيئة دون بيئة، يعني هناك بيئات الحمد لله مفتوحة وهناك برامج وهناك أنشطة، فليست البيئة هذه هي الضاغطة، لكن ممكن بعض العوائل نعم هذا موجود ورأيناه ولاحظناه. بعض البيئات عندها لا زالت كلمة الفتاة المتدينة هي بالضرورة فتاة يعني معقدة، هي عليها أن تحسن إلى الناس، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه فأنت تحسن إليهم بالكلام الطيب وبالكلام الحسن وأن تكون فخور بدينك وفخور بتدينك. أن يشارك الإنسان هذه مثلا فتاة في الإنترنت في مجموعة من الأنشطة في مجموعة من البرامج، أن تشاهدها تتابعها تقوم ببعض الأعمال التطوعية مع غيرها في الجامعات في الحياة العامة. مشاركة الإنسان يلغي كثير من الهواجس والمشكلات، الإنسان دائما فخور بدينه إذا كان إنسانا وسطيا، والوسطية هذه سبحان الله تعود على الإنسان بطمأنينة وبراحة وبهدوء، فأوصيها بهذا الجانب.
جميل. طب أنا استأذنك أيضا في أخذ أول اتصالات معنا صالح من السعودية. صالح
السلام عليكم.
سلام تفضل يا صالح.
حياك الله وحيي الدكتور.
حياك الله.
حياك الله مرحبا.
سؤالي للدكتور الله يحفظه، كان في مرة شاهدت في نفس الحلقة أو في نفس البرنامج تكلم الدكتور عن كلام للشيخ الإسلام ابن تيمية حول نقطة معينة أو موضوع معين، وأن الشيخ تحرج أن يذكر كلامه في أحد مؤلفاته، فأطلب من الدكتور يعني مشكورا بيان الموضوع هذا وسبب تحرجه.
طيب شكرا لك يا صالح، يعطيك العافية. طيب قبل نستقبل السؤال الثاني كنت ترد على هذا السؤال؟
والله يعني ما أتذكر الآن المسألة عن ابن تيمية عليه رحمة الله، بالمناسبة المجموع بفضل الله عز وجل قرأته من فترة وأعود إليه من فترة وأخرى، يعني مجموع الفتاوى كوجه يعني على وجه الأساس، وغيرها من الكتب. وعندي اعتقاد جازم إلى أن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن لم تدرس دراسة. صحيح هناك بعض الجهود تخريج الأحاديث الموجودة فيها، بعض القراءات الموجودة فيها.
نعم.
كان الشيخ مثلا فيما تذكر الدكتور إبراهيم الدويش رسالته في علم الحديث عن بعض التخريج. أنا أتكلم هنا عن دراسة منهجية. نعم. عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مؤلفاته، سواء كتاباته الأخرى أو في مجموع الفتاوى. هناك نقاط جوهرية أساسية كنت أتحدث فيها مع مجموعة من الزملاء، وكان بعضهم ينكرها، وهي موجودة في مجموع الفتاوى. أنا لا أتذكر الآن المسألة التي يتحدث عنها الأخ، لكن عندما يقول أنا أتحرج من ذكرها، ربما كما يسمى الحديث الجمعي يعني للمسألة. ما أريد أن أدخل الآن في نقطة معينة أو أتكلم في جزئية، وبعضها ما اكتمل، ما عندي الوقت الكافي لكي أشرح مقدمتها ولماذا وصل شيخ الإسلام إلى هذا المعنى. البعض عنده رد مباشر إلى أن هذا كلام بشر ولا يقبل. نعم، نحن عندنا من الأصول أنه كلام البشر تحت التشريح والنقد الموضوعي، لكن هذا لا يعني أنك أنت لا تقبل الآراء والاجتهاد. البعض عنده مثلا لو الإمام البخاري عليه رحمة الله خرج حديثا وبين مثلا الروايات الموجودة في بعضهم، يرده لمجرد مثلا فهم آخر في آية كريمة، فلا يفهمون طبيعة التحرير في المسائل، لا يفهمون قضية التخريج. فعندما لا يكون الوقت كافيا أحيانا أتحرج من ذكر المسألة، أو إذا رأيت من الناس من وصفها بأنها غير صحيحة أو أنها لم يقل بها أحد، فأقوم ألقي هذه الكلمة بشكل سريع جدا، أقول لا، هناك من قال بها والمسألة حولها نقاش وخلاف، فقط من باب توسيع دائرة النظر فيها.
جميل.
فهذا الذي يعني أدعو إليه، لأن الإنسان يكامل في مسألة النظر للمسألة المحددة.
طيب، أيضا نستقبل اتصال من أحمد. تفضل أحمد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. تفضل أحمد. ورحمة الله
وبركاته. والله بس أنا بسأل الدكتور عن دورنا يعني كمسلمين يعني للثورة، أمام الثورة السورية.
جميل. طيب، تك العافية أحمد، شكرا.
نحن الدكتور، وفي نفس الوقت يعني فرصة سعيدة قد نسلم على الدكتور العمري.
الله يسلمك.
وكان يذكر أحمد إبراهيم الخرجي، كنت أتصلها دائما وأسلم عليه.
معروف.
وعبر هذا البرنامج يعني أسلم على الدكتور وأشكر على جهودها الرائعة. وما زلنا نذكر يعني لمساته الجميلة الذي يعني شارك في الساحة اليمنية في صنعاء وفي مذكرات الساحل.
الله
يجزاك الله خير وشكرا جزيلا.
سلامك الله أحمد، شكرا لك، حتك العافية. طيب، هو يتحدث عن دورنا في كمسلمين تجاه أخواننا في سوريا.
الثورة السورية ثورة كانت حقيقة مساراتها عديدة جدا. هناك من الناس من ساهم بماله، هناك من الناس من فتح المجالات الممكنة للثراء الإعلامي أن تكون هي قضية الناس ومشاركة الناس وتوجيه الناس، هناك من الناس من حاولوا أن يجعلوها قضية الرأي العام أنها ما تموت القضية، لأنه كانت هي محاولات نفسية. فكل من بيده شيء، يعني أنا لا أبسط بعض الأمور، يعني فتاة في بيتها ماذا تريد أن تفعل؟ فقط مشاركتها مثلا في صفحات الإنترنت أو فيسبوك، وضع الشعارات السورية ونقل الأخبار وبعض المقاطع الإنترنت وأهم المعلومات والإشادة بها، هذا يعطي زخم هائل من الحالات النفسية. حتى وجدناه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت القيان يغنين والطبول تضرب والناس يتحركوا في معاركهم، هي أشياء نفسية تتحرك بها القيادات العسكرية. كذلك نحن، جانب من جوانب التحرك هو جانب نفسي وجانب اجتماعي وجانب حتى جانب فني، يعني لا يستهان به. نشر أحيانا المقاطع الفنية عن سوريا، نشر بعض الأناشيد، نشر بعض الأخبار، هذه ترى تؤثر في حياة الناس. أنا أتذكر أيام مصر كنت أرسل بعض الزملاء رسائل، وبعضهم أكتب في الإنترنت أو أنشر مقطع من المقاطع، الناس مشغولة، فتأتي مثل هذه الرسائل العميقة تؤثر في وجدانهم. أنا قابلت مجموعة من السوريين الذين يأتون من بلاد الشام، بعد يعني منطقة حماة ومنطقة حلب وجهة تركيا، يتكلمون عن مقاطع تقال وعن نشر بعض العبارات كما أخبرتك الآن في مصر. نعم. يتداولونها فيما بينهم ويعتبرونها هي نقطة من نقاط التحرك والتشجيع والتثبيت، ويري بعضهم البعض. إذا نحن لا نبسط القضايا، لا نبسط الأمور، نقول كل من لديه قدرة وإمكانية على أن يفعل شيئا عليه أن يبادر بهذه. نعم. الطرق.
جميل. نعم. طيب، هنا سؤال بريء من نهى كريم، ولعل الكثير سأل عنه، كيف أعرف أن الله سبحانه وتعالى يحبني؟
الحمد لله أن ديننا الإسلامي ليس دين كهنوتي. يعني مش ديننا صعب بحيث أنك أنت ما أنت قادر تفهم شيء. أهل الصوفية ربما تصل عندهم شيء من الحالات، لكن يجب أن لا تعمم على كل الناس. عندما تكلم مثلا ابن الجوزي عليه رحمة الله على ما قاله بشر بن الحافي، مرة بشر بن الحافي أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى فرفع يديه ثم أنزله ما كمل الدعاء، فقال والله ليس لي وجه عند الله حتى أدعو به.
نعم.
مع أن المشروع الإنسان يلح في دعائه وباب الرجاء مفتوح.
نعم.
لكن هكذا صارت حالة للإمام بشر بن الحافي عليه رحمة الله. صيد الخاطر ابن الجوزي يعلق على قصة بشر يقول وهذه حالة نادرة لا تكون إلا لأمثال بشر بن الحافي. يعني حتى لا يفهم أنه رد الدعاء وأنه لا يسأل الله وأنه لا يطلبه. فهناك حالات معينة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى و الطهارة. حب الله سبحانه وتعالى. قد كتبت مقالة طويلة عنوانه كيف تكون محبوبا منشورة في كتابي من وحي الشباب وهي موجودة في الانترنت. أذكر أحد أيضا الفضلاء اسمه الدكتور عدنان من مطبوعة دار العبيكان. كيف تحب الله وكيف يحبك الله. رسالة يعني كتاب جميل. فالإنسان الحمد لله في دين الإسلام واضح يعني التعليم بالضبط. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى جانب آخر غير العملي اللي هو مثلا الخطى إلى المساجد والصدقة ومسح رأس اليتيم والطهارة الدائمة والإنابة إلى الله وإعادة الحق لأصحابه. كل أشياء مما يحبها الله تبارك وتعالى موجودة ومعروفة في ظل الآيات والأحاديث وكتبت وسجلت. لكن يبقى جانب الشعور, هذا الجانب المهم اللي هو إحساس الإنسان أنه في معية الله, إحساس الإنسان أنه في كنف الله ورحمة الله. هذا جانب يحتاج إلى أن يتجلى عند الإنسان. ما الذي يبعده عن الخطأ؟ ما الذي يبعده عن الكبيرة؟ ما الذي يبعده عن أن يفعل شيئا لا يرضي له؟ ما الذي يجعله يحفز نفسه ويصبر الصبر الطويل في قيام الليل وفي مقاومة الفراش إلا حبه لله سبحانه وتعالى؟ هذا الحب إذا تمكن في القلب يحتاج الإنسان إلى شيء من الشفافية, معاصرة بعض الطيبين والصالحين. وهذه الأشياء ترى لا تأخذ بالكتاب. أنا ذكرت الجوانب المعروفة العملية, لكن الجوانب الشعورية هذه لها مسارات أخرى. عندما يأتي بشر ابن الحافي عليه رحمة الله, بشر الحافي, ويحضر له الإمام أحمد مجلسه. أنا القصة عندما قرأتها وجدت فيها غرابة, لكن وجدت الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه حققها وقال هي بإسناد صحيح. قصة صحيحة فيها أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يذهب مجلس بشر ابن الحافي كل يوم ويحضر مجلسه اللي فيه الدرس واللقاء. هو الإمام أحمد إمام أهل السنة ويحفظ ألف ألف حديث, ويجلس في آخر المجلس ثم إذا دعا بشر يدعو مع القوم يرفع يديه. فبعض الناس سألوه قالوا يعني يا إمام أنت العالم الكبير الفقيه الحافظ إمام اسمك إمام أهل السنة كلهم, فكيف تحضر مجلس الواعظ يعني بشر بن الحافي؟ فقال لهم الإمام أحمد والله يا قوم لولا استغفار بشر بن الحافي لنا لكنا في عطلة, أي لا وزن لنا ولا قيمة. ما هو يعني لو بشر بن الحافي في نهاية المجلس اللهم ارحمنا, اللهم اغفر لنا, اللهم تولانا, اللهم افكك بقوتك أسرنا واجبر برحمتك كسرنا. هذه المعاني الإيمانية التي تتولد. الآن الشيخ القرضاوي عندما كان يكتب أحد كتاباته وتجربته مع الشيخ محمد الغزالي يقول من الأشياء المؤثرة في حياتي موقفنا مع الشيخ محمد الغزالي عندما كانوا مسجنين في سجن طرة. وقال كان الشيخ محمد الغزالي يتقدمنا في الصلاة ويدعو الله تبارك وتعالى في القنوت. فكانت هذه الأدعية مؤثرة في حياتي ويرويها إلى يومنا هذا. الأستاذ الشيخ محمد أحمد الراشد عندما قابلته في سويسرا عمره 64 سنة كنت أتكلم عن عوامل الروح التي تؤثر في حياة الإنسان, قال لا زال إلى الآن آثار الصلاة التي كنا نصليها في مسجد عتيق في بغداد. كنا ندخل المسجد ومسجد عتيق وفي شيء من الغبار, وندخل المسجد قبل صلاة الفجر بساعتين ونصلي وندعو الله سبحانه وتعالى. وكان هناك مؤذن صاحب صوت جميل عندما يخترق أجواء الفضاء بأذانه هذا يؤثر في وجداني إلى الآن. يقول وأنا في 64 من عمري وكان بين حدود الفرنسية والسويسرية يقول لي أن أصداء تلك الليالي العظيمة والأذان المشرق الذي أثر في روحي إلى الآن هو أحد العوامل المؤثرة في حياتي وفي روحي. إذن مقابلة الصالحين مشامة كما يسميها أهل التصوف وعبارة صحيحة, مشامة هؤلاء الناس لها أكبر البعد والأثر في حب الله سبحانه وتعالى. فأنا أدعو الإخوة والأخوات من أتيح لهم بعض الصالحين في الجلوس معهم واللقاء بهم فهو ثروة من ثروات الإيمان.
جميل تكلم دكتور. أيضا نعود إلى الاتصالات. معنا الدكتورة إنصاف من السعودية. أنا دكتورة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضلي.
شكرا لك وريد الشيخ الكريم.
شكرا لك.
عودة على بدء يعني ربما نقلنا الدكتور ووضح عمليا لأنه عرف الفلسفة هي الانتقال من سؤال إلى سؤال. وعندما سألته الأخت عن السيرة الذاتية له انتقل ولكن بطريقة ذكية يعني هكذا باب العلماء. فأقول للدكتور حقيقة أنا صرت في موضوع يعني يتعلق في رواد الفكر الإسلامي, فبدأت في الشيخ القرضاوي الذي كان يتحدث عنه قبل قليل. فحقيقة عندما بدأت في حياتي أو سيرتي الذاتية كنت أرى أن يرفض بطاقة الإيمانية وأن السيرة الذاتية للعلماء حقيقة هي إضافة فقد أرى يعني قد نرى من الأمور العادية بالنسبة لهم قد نراها غير عادية.
نعم.
فهي تأتي لنا إضاءات على الطريق، صبرهم، جهدهم، التحديات التي واجهوها، كل ذلك يعطينا نورانية وإشراقة خاصة في النفس. نعم. والكل من إطلالته فقد نرى الموقف الغير عادي عادي. أما الشيء الآخر فإنني أقول يعني وكون الدكتور علي مهتم بشريحة الشباب، وما أن يعني أنا أرى حسب ظني متفائلة جدا بهذه الآونة، أقول أن الربيع العربي سيكون إن شاء الله ربيع حقيقة، وأرى أن تباشير الخير تلوح بالأفق.
نعم.
وأرى أن الإيمان أو التدين الآن في اللحظات الراهنة يختلف كثيرا عن التدين قبل تقديم الزمن على سبيل المثال للحصر.
نعم.
فإني أرى إن كان هناك بعد أن تحول هذا العالم إلى كرة صغيرة ودولة إعلامية صغيرة ألغت الخصوصيات الجغرافية، فبذلك لماذا لا يكون لهذه الرموز ورواد الفكر الإسلامي والمهتمين فينا بشريحة الشباب في أي طرح إعلامي بحثي أن تتبادل الرؤى ويحدث مؤتمر استشاري.
نعم.
لقاء استشاري ما يسمى بالإمطار الفكري، العصف الدماغي، حتى نتبادل الرؤى ونبدأ من الصفر الحضاري ابتداء، ثم تكون تبدأ وتتطور. فيعني يا ريت هذا الموضوع يعني يصل في ظلال رؤيته الدكتور علي علي.
بإذن الله. شكرا لك، يعطيك العافية دكتور إنصاف، شكرا لك. طبعا هي علقت على قضية السيرة العلماء رواد الفكر الإسلامي،
هي عجبتني في الجمع بين الجانب الروحي الإيماني والجانب الفكري والفلسفي.
نعم.
وهذا قضية الجمع بينهما مهم. أرى أن مجموعات من الشباب حقيقة مظلومين والله في هذا العصر، لأنه الرواد الأوائل أو الذين مروا بمرحلة أشبه ما يكون يسموهم المخضرمين، عندما تجد أن حياتهم مربوطة كانت في الجانب التربوي والإيماني، قد يكون الجانب الفكري ضعيف يعني قبل يمكن 30 و40 و50 سنة.
نعم.
اليوم الجانب هذا تطور، لكن ينبغي أن يكون هناك مزاوجة وجمع بينهما. أذكر أنه أحد زملاء مهتم حقيقة بجانب الفكر والأمور الفلسفية والأمور الميدانية بشكل كبير.
نعم.
عجبني أنه قبل يمكن 2 أو 3 سنين قبل أن يمرض الشيخ عبد الرحمن الصميط شافاه الله وعافاه، قال لي والله أنا في الكويت رايح أعيش 3 أيام عند الدكتور عبد الرحمن الصميط. قلت ليش؟ قال والله يعني أجدد إيماني وروحانياتي.
نعم.
الرجل يعني يعيد لي الحياة من جديد لمدة 1 سنة كاملة. هذا النشاط، هذا اللون مهم جدا.
بالضبط.
مع أنك أنت تدخل في ساحة الحياة ومعاركها قضاياها وتبرز يعني ما تحتاج الأمة من نهضة فكرية ونهضة علمية، يجب أن لا نغفل الجانب التربوي والجانب الإيماني وقراءته وممارسته وتطبيقاته. هذه الأشياء حقيقة في غاية النفاسة والأهمية. كتاب أعلام الحركة الإسلامية الذي كتبه المستشار عبد الله العقيل حفظه الله من أميز ما كتب الآن في الزمن المعاصر، وطبع الحمد لله في مجلد الآن كبير، يعطي حقيقة من الدلائل القصص والأخبار والمعلومات ما يثبت المؤمن. التجربة المصرية في زاوية كبيرة منها هي زوايا التثبيت الأهل الإيمان وأهل التضحية وأهل البذل. هذه القصص، هذه الأخبار مؤثرة جدا في حياة الناس، وأنا أدعو الأجيال أقول المعاصرة غاب عنها هذا المعنى واشتغلت بالقضايا الفلسفية والفكرية على حساب القضايا الإيمانية والروحية، وأخذ أخبارهم وأحوالهم وقصصهم يعني في غاية الأهمية في جيلنا المعاصر.
جميل. طيب أنا أستاذنك أيضا في أخذ الاتصال من اليمن محمد، تفضل محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
السلام ورحمة الله.
حياك الله يا أخي، الله يحفظك ويبارك فيك ويحيي الدكتور جنبك وأنتم الاثنين ضيوفنا، حياكم الله وبارك الله فيكم.
شكرا، تفضل يا محمد.
أنا أتصل بكم من حايل من الشمال، يعني الحمد لله ولله الحمد، اليوم يعني دخل اليوم 13 نفر في دين الله
ما شاء الله،
يعني نطقوا في الشهادة يعني
ما شاء الله،
13 نفر اليوم من جامع الملك فهد اليوم دخلوا في دين الله ونطقوا في الشهادة
ما شاء الله تبارك الله.
فأنا أحيي الدكتور وأحيي الضيف الكريم، وأطرق بس حول مرور يعني سراقة لما يعني قال الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني تلك تلبس كسرى وقيصر، بس الثورة العربية يعني هي على أعلى امتياز، بس هناك يعني إجهاضها يا دكتور، الله يحفظك ويبارك فيه وجزاك الله خير. أنا أسأل الله عز وجل أن يوفقك يا أخي وأن يخذ بيدك إلى كل خير.
طيب. ويعطيك
العافية أنت وضيفك.
شكرا لك يا محمد، شكرا لك، يعطيك العافية. طب أنا معلق على الشباب اللي أسلموا اليوم في
الحمد لله، يعني الأمة دائما فيها خير، وعلينا أن نفتح دائما الخطوات والمشروعات العملية، كل في مساره، كل في مجاله، لا يقلل الإنسان من نفسه. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ قدم شيء يعني لنفسك، قدم لمشروعاتك، لا تقول والله أنا ليس عندي ذاك الصرح الكبير وليست عندي تلك الإمكانيات، لا، عندك من الأمور، وكم قلت لبعض الأحبة بل بعض المفكرين والله ربما الإنسان الذي يخوض مثلا جهده ووقته في مشروع علمي مثلا كتابي ويمارس ويتصل ويحاور الآخرين فيكون نضج هذا الكتاب الذي خرج بعد 3 أو 4 سنين. الطلبة الذين يتفرغون في الماجستير والدكتوراة ويهتمون مثلا بهذا العمل يقدموا للأمة جهد هائل وجهد كبير عندما تطبع رسائلهم وتطبع مشروعاتهم. فكل إنسان له دوره، الذي في المسجد له دور، والذي في ساحة الحياة، والذي يقوم في الجانب السياسي. المهم أن لا نغفل الجانب الإكمالي، الجانب الإيماني والروحاني. ولذلك كتب رحمة الله عليه سميته أنا زهرة الدعاء الأستاذ فتحي يكن رحمة الله عليه، التجربة النيابية اللبنانية الإسلامية، نزلها في جزئين. فأنا قابلته في داره رحمه الله وكنت أتكلم عن هذا الكتاب تحديدا الذي طبعه، فكأنه قريب من عبارة الشيخ حسن البنا عليه رحمة الله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لعدت بإخواني إلى كتاب المأثورات. يقصد المأثورات الذي هو فيه التزكية والأذكار، وهو كتاب صغير. وقد علق عليه الشيخ عبد العظيم الديب رحمه الله وقال: هذا أخذ في سياقي، مرحلة من مراحل الإنسان يحتاج إلى أن يعود إلى التزكية، هي أصيلة فيه، ولكن يجب أن يعود لها حتى لا يفتن بالجانب السياسي ويفتن بجانب الصراعات في الحياة فيخطئ. فيعني هذه العبارة تدل على هذا المعنى التي قالها الشيخ حسن، ومن المهم أن يفهم تفسيرها كما ألف في ذلك الشيخ عبد العظيم الديب عندما تكلم عن تجربة الإخوان، وهو ربما كتابه الوحيد الذي كان في مجال العمل الدعوي الإسلامي.
نعم جميل. طيب أنا في هناك اتصال تتصل معنا أكثر من مرة، 3 مرات اليوم، أحمد من موريتانيا، لكن عنده مشكلة في الاتصال، لكن في الأخير أرسلت رسالة تطلب منك الدعاء لهم ولإخوانهم هناك.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق يعني أهلنا في موريتانيا وأن يزيدهم فضلا وخيرا وأن ينعم عليهم بالبركات والخيرات، أهل موريتانيا أهل العلم وأهل بركة. نعم. وجامع الله سبحانه وتعالى في بلادهم يعني جمال المكان وجمال القلوب. نعم. فهم من أصحاب فضل وأصحاب خير، ونحن مثلا في هذه البلاد، أنا كنت في مؤتمر عندهم قبل بضع سنوات وطلب مني أن ألقي كلمة الحضور، فقلت لهم يعني نحن في المملكة العربية السعودية وكثير من علمائها يدينون بالفضل بعد الله لكم. نعم. هناك من العلماء الأجلاء الأكابر الذين درسوا ودربوا وعلموا ولهم جهود كبيرة في خاصة منطقة الخليج العربي، أصبحوا الآن يحضرون مجموعة من العلماء الأكابر الذين هم هناك، فهم مدرسة في الحقيقة يعلمون الأجيال كيف الصبر وكيف التضحية وكيف التزكية أيضا والعلم. فهم ما شاء الله حتى أنهم متفتحون في الجانب الفكري والسياسي بما لا تجده ترى عند كثير من البلاد التي أتيحت لهم الكتب والممارسة في العمل السياسي، هم متقدمون في هذا الجانب. وإذا جلست مع رجالاتهم ومع حتى نسوة منهم متقدمات جدا، وزرت مجموعة من المدارس النسوية وحضرت في مراكز للداعيات كثر، فهم في هذا الجانب مضيئون ويعلموننا مثل هذه الأشياء.
جميل. طيب أيضا نعود الصلاة معنا ياسين من السودان، تفضل ياسين. ياسين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله ورحمة الله وبركاته.
تفضل ياسين.
حياكم الله، شكرا على برنامجكم القيم.
حياكم. شكرا لك، تفضل ياسين.
حيا الدكتور، أحبك في الله الدكتور العمري.
أحبك الله يا أخي ياسين.
حياك الله يا دكتور. عندي توضيح وعندي سؤال.
تفضل.
تفضل يا
توضيح ياسين. السؤال السؤال من الأخ السعودي المسألة اللي تحركت منها في كتاب ابن تيمية، يعني تتعلق بالأغاني حقيقة. أنا حضرت البرنامج. تتعلق بالأغاني يعني أنت قلت تحركت أذكرها في طيب. في برنامج يعني أنا حضرت حقيقة يعني.
واضح يا ياسين. طيب أعطيني سؤال.
كويس حبيبي.
واضح شكرا.
يعني السؤال عندنا في السودان مجموعة من السلفيين يعني ينتقد العلماء العاملين في الحقل الإسلامي نقد هدام. يعني ينتقدوهم نقد هدام، وأكثر حاجة يعولوا على حديث يعني الحاكم وين جلد ظهرك وين جلد ظهرك وين جلد ظهرك. يعني ماسكين على الحاكم، كان بقى عثماني كان بقى مسلم كان بقى.
واضح يا ياسين. واضح. شكرا لك. واضح شكرا لك. طيب ياسين هو تحدث عن نقطة أولى اللي هي قضية القول هذا، لكن أنا هأتي له في سؤالي، كنت جنب هذا السؤال وأجيب على سؤالي اللي هو قضية النقد الهادم الموجود عندهم.
هناك أناس هم يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قابل معاذ بن جبل، معاذ فيه الصفات الجميلة، معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام، معاذ حلف النبي صلى الله عليه وسلم بحبه والله إني لا أحبك، يعني تقدم للناس بالصلاة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأطال فيهم، فغضب الناس وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال بكل وضوح: أفتان أنت يا معاذ؟ وجعله كأنه ممن فتن الناس في دينه، وهي في قضية خشوع بين يدي الله في الصلاة لا أكثر. فمن باب أولى أن نقول اليوم هناك ممن قسم من الناس، قسم ممن يعني يقول أنهم في جانب الدعوة شددوا على الناس أمور دينهم، وأخذوا يصفون المجتمع بأوصاف كأنهم جاهلية مطبقة. هؤلاء الناس هم في الحقيقة أبعد الناس عن روح الشريعة وعن معنى الشريعة الإسلامية. هؤلاء الناس الذين ديدنهم بالليل والنهار اتهام الناس وتصنيف الناس: أنت إذا لحيتك خفيفة أو تتكلم في شيء من الجانب السياسي فأنت من الإخوان المسلمين، أنت تزور ناس فأنت من التبليغ، أنت تقوم بكذا وكذا، يعني شغلهم يصنفوا الناس، تصنيف الناس، وأيضا الحكم عليهم مباشرة. يعني هؤلاء ليسوا في دائرة روح الشريعة ولا هو سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بعضهم معروف جدا، يعني سموا حقبة من الزمان الجاميين، انتسبوا إلى الشيخ محمد أمان الجامي لانتقاداته بعض الكتب أو انتقاداته بعض الشخصيات، لكن كان نقدا لاذعا، والحمد لله شبه هذا الجيل انقرض غير موجود، بعضهم ساحات هنا وهناك. فنحن علينا أن لا نمارس ما مارسوا، نقول لهم تعالوا الساحة مفتوحة تكلموا وتحاوروا، ولكن قضية السب والشتيمة والانتقاص والتصنيف ما عاد لها يعني روح في نفوس الناس، ولا عاد أحد يقبلها هذا الزمان، ويجب أن يعرّوا وأن يبينوا. القضية قضية ساحة موجودة، والمليء هو سيد الساحات. أما الذي يريد فقط أن يشنع على الناس بكلامهم وبتصنيفاتهم ما عاد خلاص أحد يطمئن إليه ولا يرتاح. إذا عندك جانب من العلم والمعرفة فقل لها وتقبل الآخر الذي يريد أن يتحدث معك، أما أن تمسك بسلاح السلطة مثلا، وهذا حصل فترة من الزمان، يكتبون تقارير من أجل أن يؤلبوا السلطة على مجموعة من الصالحين والدعاء، وهذا منذ سلف الأمة. أو انتقاء حديث مثل هذا الحديث، وأنا بينته في لقاء: حديث وإن جلد ظهرك وأخذ مالك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. في زيادات إمام مسلم، هو من زياداته ولم يكرره مسلم عليه رحمة الله في صحيحه، ثم أن من قال بصحته على فرض ذلك من مجموعة من العلماء ومن أئمتهم الإمام الطبري عليه رحمة الله في كتابه التبصرة قال: وأجمع العلماء أن هذا لا يكون إلا من الخليفة ليس من الحاكم، الخليفة الذي من شروطه كما أنه له شرط الحرية والقرشية من شروطه الاجتهاد، هذا لا يكون للحاكم اليوم، هذا ليس من شروطه لا القرشية ولا الاجتهاد، لكن من شروط الحاكم أن يكون مجتهدا. وقال بعض المالكية يغنيه مجموعة من العلماء، هذا بمعنى حكم على الإنسان فعليه أن يقبل الحكم الذي عليه حتى ولو كان ضرب الظهر، وبعضها القريش كانوا يأبون ذلك. فجاءت في سياقاتها، وهذا الذي كنا نتكلم عنه في بداية الحلقة، الذي يريد أن يتكلم في جوانب علمية عليه أن يمحص القضايا والأقوال. هذا الصنف من الناس بعضه فيه لؤم، وإن كان ينتسب إلى جانب الشريعة، وإن كان بالشكل يعني عنده لحية وعنده ثوب قصير وعنده كذا ويتكلم باسم الدين ويتولى المنابر، هذا يدخل في جانب الإضلال في حياة المسلمين. قل رأيك واسمح لغيرك أن يقول رأيه. فإذا وجدت هذا الصنف من الناس إنما يحارب ويصارع ويجادل ويريد للطرف الآخر أن يقول رأيه، فهو في الحقيقة الاستبداد الديني الذي تكلم عنه الكواكبي عليه رحمة الله وأصله غيره من العلماء. هذا هو الاستبداد الديني، مثله تماما مثل الاستبداد السياسي، لا فرق بينهما، بل ربما يكون أكثر خطورة. فعندما يحذر من هذا الصنف من الناس ومن أجوائهم ومن أفكارهم ومن معتقداتهم ومن انتقاءاتهم ومن ظلمهم باسم الدين، فهم في الحقيقة يمارسون الاستبداد، ويجب أن يعرى هذا الجانب.
جميل. طب هو ذكر أيضا ياسين في نقطة ثانية اللي هو قضية اللي تحرشت في قوله كما ذكر صالح لقضية الموسيقى في قول ابن تيمية، لكن هذا يدعني أنا يعني أقول لك السؤال اللي انتشر كثيرا، خاصة أن كثير من الأسئلة سألت عن حكم الموسيقى في الأناشيد، والبعض سأل أيضا حكم الإيقاع.
أنا كتب كتاب سابق اسمه النشيد الإسلامي، يمكن عمره 10 سنوات، وكتبت بعض كتاب آخر اسمه الفن المعاصر، يعني يمكن الكتابين هذين اللي يجمع بينهما في جانب الفنون والمعازف. الإيقاعات لا إشكال فيها أبدا من الناحية الشرعية، هي عبارة عن دفوف وبعض الطبول، والطبول مسألة خلاف، وبعضهم اقترب من الكراهة وبعضهم لم يقترب، إذن هي هذه جوانب الإيقاعات يعني قرعية،
الطبول والدف
بين الطبول وبين الدفوف أو بين الصنجات هذه الموجودة، فلا يستطيع أحد أن يحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى. التحريم هذا أمر يعني خطير، بل هو أخطر من الحلال، لأنه الحلال هو الأصل في شريعة الإسلام، فأن تحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى هذا أمر من الخطورة. هي ما مثل الأكل، أقول لك إيش حكم هذا الأكل، أقول الله فيها المادة الفلانية والمادة الفلانية وتصنف لي مجموعها لا إشكال فيه، وحتى ما قالوا لا إشكال فيه. فعلينا أن ننتبه إلى هذه المسألة. إيقاعات لا مشكلة فيها. قضية المعازف هي المسألة التي أخذت جدالا طويلا، البعض يريد أن يلغي الجدال كأنه خلاص هي مسألة وانتهت. هناك أمور متفق عليها لا يجادل فيها العلماء، أخذ هذه المعازف والموسيقى ومع في جلسة مختلطة رجالا ونساء أو دعوة إلى حرام أو كلام حرام، هذا أمر متفق عليه. ينبغي أن لا يخلط الإنسان في بعض المسائل التي فيها تفرع. يعني لا يأتي هكذا للمسألة يبغى يأخذها بجملتها، فيأتي ويناقش يقول لك خلاص أجمع العلماء حتى يخرج من المناقشة، فتقول طيب لو أن العلماء لم يجمعوا. يعني أنا بعض الناس الذين يقول أجمع العلماء وينقل ولا يمحص، هذه المسألة ليس فيها إجماع. منذ عهد الإمام مالك بن أنس، وقد عرضت هذه المسألة على مجموعة من العلماء حتى المالكية، الإمام مالك مثلا بن أنس عليه رحمة الله كان يقول مرة عن المعازف أنها من اللهو الباطل، ومرة يسأل عن بعض المعازف يقول إن كان قليلا ومشتهرا فلا أرى به بأس. هي خلاف حتى من القرن الأول ولم يكن هناك ثمة إجماع. ما نقل يمكن نقل الاتفاق، هذا سبق أني ذكرته. بعض العلماء اتفقوا في مراحل معينة من التاريخ، ولكن هذا الاتفاق يحتاج إلى تمحيص. ممكن قبوله اتفاق الأئمة المجتهدين في عصر من العصور على مسألة ما، هذا هو الإجماع. فبعضه حصل فيه اتفاق في عصر، لكن في عصر على أساس أنه لم ينقل لنا غيره من الأئمة في ذلك العصر، لكن ليس بالضرورة أن يكون كلهم قد اتفقوا ونقلها الجماعة. وعندنا من الشواهد ومن الإثباتات في كتب أئمة السلف عليه رحمة الله من خرقوا هذا الأمر وذكروا يعني آراهم. فهي مسألة في الحقيقة دائرة في ظل الاجتماع أو في ظل الخلاف المقبول. لكن لما تكلمنا في مثل لقاء اليوم الجمع بين الجانب العلمي مثلا والجانب الروحي والتربوي، نجد عبارة رائعة جدا للإمام الغزالي أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله، قال عن المعازف لا يسمعه رجل عامي إلا رجل غلب حب الله على قلبه. بمعنى أن لا تقود هذه المعازف إلى ما لا يرضي الله وإلى شغلها عن الطاعة والصلاة وغير ذلك. هذا جمع بين المدرستين، جمع بين قضية الإذن بها وجمع بين قضية كيفية السماع إن صح التعمير. أحيانا يأتي ببعض الأدوات يحرمها الإمام الغزالي كالعود مثلا، في حين أنه أذن بها الإمام مالك إن كانت قليلة ومشتهرة. مسألة نوعية السماع نفسه كان هناك توازن شديد في مرحلة الأمة. عندما يذكر الآن شيخ الإسلام ابن تيمية عندما مر حديث في مجموع الفتاوى المرأة الناذرة أني نذرت وأن أضرب بالدف فوق رأسك، هذا صحيح الحديث، لكن الزيادة هنا وأغني، شيخ الإسلام تيمية قال بسند جيد رواية الغناء هذه أن غنت المرأة، فقال باب جواز غناء النساء الحرائر للرجال حتى لا تكون هذه أمة. فالمرأة تغني للرجل الغناء العف، الغناء الجميل، الغناء الطيب، كما فعلت المرأة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في حضرة الصحابة الذين وافقوا على صحة الحديث وكانت تغني، قال هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا قال به جماعة من المحدثين والفقهاء، في حين أن طائفة أخرى منهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا، أن هذه المرأة التي قالت كلاما جميلا وعفا وليس هناك ميوعة ولا شيء من هذا القبيل غنت لي الرسول صلى الله عليه وسلم وكان هناك من الصحابة، فإذن ليس هو من خصوصياته. إذن الأمور تحتاج إلى الجمع بين الجانب العلمي والجانب التربوي في الفتوى أو في قول المسألة.
جميل. حقيقة خاصة هذه المسألة يمكن متفرعة كثيرة لو الوقت لأخذنا فيها، وبعض الأسئلة إذا هنا تفصيلية، لكن بإذن الله تكون هناك في حلقة قادمة مخصصة لهذا الموضوع. وأيضا أنا شاكر ومقدر لك هذا الحوار المفتوح الرائع في الأسئلة واستقبالك الأسئلة من الحضور. أنا ما لدي هنا أكثر من النصف من ما سألتك، لكن وأيضا هناك متعلق أسئلة، هناك اتصالات معلقة للآن، لكن الوقت أزف معنا، لكن بإذن الله تكون هناك حلقة أخرى في حوار مفتوح معك بإذن الله. شكرا لكم دكتور.
ولكم.
أشكر لكم مشاهدينا ومتابعين أيها الإنسان، خطاب ذاتي يتكرر لنا في كل أسبوع لنغير ونتغير. في أمان الله.
أيها الإنسان مهلا ولتكن حرا رفيقا، أنت من ماء فهلّا.